متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عندما تنظر إلى العلاقات بين الناس، فالعلاقات بين الناس تقوم على ثلاثة محاور. المحور الأول وهو التطفيف، وهذا بكل أسف أصبح سمت العصر وزينته، فإن كل الناس يطلب كل حقه بالفتيل والنخير والقطمير، لا يدع شيئا من حقه البتة، وهو مع الآخرين لا يعطي أحدا حقه البتة. وصار أهل عصرنا يعتبرون هذا نوع من أنواع الشطارة ونجاح والتفوق، أنك تأخذ كل حقك ولا تعطي لأحد حقه، مع أن الله جل جلاله قال ويل للمطففين. ثم المحور الثاني من محور المعاملة هو محور العدل، ومحور العدل أنك تعطي الآخرين حقهم وتأخذ حقك، فكما استوفيت حقك فأنت تعطي الآخرين حقوقهم، وهذا في عصرنا صار نادرا. وهذا المحور هو محور صعب جدا وشاق جدا، لأنك تجلس فتستوفي حقك كاملا وتطالب الآخرين باستيفاء حقك منهم، فلا تدع لك حقا عند أحد مع أنك توفي الآخرين حقوقهم. لذا فالمحور الثالث هو أفضل المحاور، وهو محور الفضل أو محور العفو. قال الله سبحانه وتعالى في وصفه: وأن تعفو أقرب للتقوى. فالإنسان إذا عفى عن جزء من حقه وتنازل عن جزء من حقه وأعطى الآخرين حقوقهم، فهذا نعم الخلق. لذا عبر الله سبحانه وتعالى بعده قال سبحانه وتعالى وجل وعلا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ثم عقب جل جلاله إنه بما تعملون بصير. وهذا هو محك حياتنا، أننا نحتاج إذا عاملنا الآخرين أن نتعامل بالفضل لا بالعدل، لأن من تعامل مع الناس بالعدل فهناك مشقة في حياته، فهو دائما في حالة استعداد وعالة تأهب للهجوم وحالة مطالبة بحقه فهو في نفسه متعب، يعاني مشقة، يعاني نوع من أنواع الشخصية الحديدية، أنه صلب في كل شيء، حتى بعد ذلك ترى تجهما وترى صلابة في طباعه، في ألفاظه، حتى في شكله. لذا نريد أن ننتقل إلى الفضل. يقول أهل الأخلاق، يقولون ما استوفى كريم حقه قط، يقولون ما استوفى كريم حقه قط، والكريم مقصود به كريم الأخلاق، كريم الصفات، كريم الخصال. فإذا كان الإنسان به كرامة في خلقه فإنه لا يستوفي حقه، بل بالعكس يبذل الفضل. عبر الله جل جلاله عنها في تعبير رائع، هذا التعبير الرائع أن الله سبحانه وتعالى في قصة أبي بكر ومصطح لما اتهمت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك تكلم فيها ثلاثة، تكلم فيها عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق، وحمنة بنت جحش، ومصطح بن أساسة. مصطح بن أساسة كان مهاجريا بدريا، وكان فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه. فلما تكلم مصطح رضي الله عنه في عائشة أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها، أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا. فلما أقسم أبو بكر ألا ينفق على مصطح الذي سب عرض عائشة، فالله جل جلاله يعاتبه فيقول له إياك أن تقسم، مع أنه تكلم في عرض بنيته حبيبته، تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله، وكان الله سبحانه وتعالى يقول لك في أعلى مقامات العفو أن من أحسنت إليه فأساء إليك أبلغ إساءة، فإياك أن تقابل الإساءة بالإساءة، فعليك بالعفو. لذا كان في عجز الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا المشهد من أصعب المشاهد الحياتية التمثيلية الواقعية، مثل واقعي، أصعب مثل على الإطلاق، أن إنسانا تحسن إليه ثم يقابل إحسانك بإساءة وسب وطعن في عرضك، ثم يكون الأمر الإلهي ولا يأتل إياك أن تقسم ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فتكون الإجابة بلى والله نحب. ثم قيل في التفاسير أن أبا بكر رضي الله عنه ضاعف له المال الذي كان يعطيه إياه. تخيل لو تعاملنا بتلك الأريحية،
لو تعاملنا بسلامة الصدر هذه أن الرجل لا يسبك ولكن يسب عرض ابنتك، وابنة الرجل أحب ما يكون إليه، هي بضعة منه، ثم هي ليست ابنة عادية، هي زوج رسول الله التي أريها أنها زوجته في الجنة. فهل بعد هذا من أخلاق؟ إن لما افتقدنا تلك الأخلاق وبدأنا نتعامل، مستحيل أن تقول بدأنا نتعامل بالعدل، بدأنا نتعامل بالتطفيف، فترى الرجل يأخذ مال الرجل ثم يجحده ويقول له افعل ما شئت، وكأنه لا يؤمن بأن هناك يوم هو يوم الحساب. صار كثيرا يضحك ويهزأ إذا أرسلت إليه وهذا حساب مؤجل ليوم القيامة. صار الرجل ينهب مال أخيه وأخته وتأكلون التراث أكل اللمة. صارت مشهد المحاكم مشهد يبكي يدمي أي قلب حي. صار الظلم فاش. كثيرا من الناس عندما يتكلموا على الظلم لا يتكلموا إلا عن ظلم الحكام وينسى أنه ظالم، كل منا ينسى أنه ظالم. وهذه آفة عصرنا الجديدة، أن كل الناس أصبحت تسارع بتوجيه الاتهامات للآخرين وينسى أبدا أن ينظر إلى نفسه. فكل منا وإن ادعى أنه مظلوما فلو أتته الفرصة لظلم، فهو لا يظلم إلا بأنه لا يملك القدرة على الظلم، ولكن إن قدر. لذا نحتاج إلى عود. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فنحن نذهب أميا فليس لنا مكانة بين الأمم، نذهب اقتصاديا فصرنا في حضيض العالم الاقتصادي، صرت دينيا. كان مشهورا أن دولتنا الدين فطرة، فصار النصب والظلم والاعتداء والبغي عادة. فنحن نحتاج أن نعود مرة أخرى إلى الفضل. قال الله جل جلاله ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل. فنحتاج أن نعود إلى عبودية. قال النبي قال حسن العهد من الإيمان. حسن العهد أن كثيرا منا عندما تنظر إلى الأسماء المسجلة في هاتفك، أريدك أن تفعلها عندما تعود إلى بيتك، فتأتي بوريقة وتكتب فيها الأشخاص الذين قطعت علاقتك بهم، وتنظر إلى الأسباب فتجد أنه أساء لك مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، عشرة، 15,000. ولكن عندما تنظر إلى إحسانه تجد أنه أحسن إليك آلاف المرات، ملايين المرات. حتى لو أساء ولم يحسن فإن حسنة تغمر بحر سيئات. إن النبي صلى الله عليه وسلم عبر تعبيرا عجيبا بشأن النساء، قال فيه صلى الله عليه وسلم قال إني أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ما العلة؟ وضحت في حديث آخر أنكن تكفرن. قيل أنا أكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير. فصار العلة أنهن من أكثر أهل النار لأنهن يكفرن العشير. فانتقل هذا الطبع النسوي إلى ذكور أمتنا، فصار الإنسان إذا أسأت إليه مرة وقد أحسنت إليه آلاف المرات فإنه لا يذكر أبدا إلا إساءتك. فعندما تأملت فوجدت أننا عندما عاملنا الناس بذلك الطبع قوبلنا بمثله. فنحن لا نحفظ لأحد جميلا ولا عهدا ولا نذكر لأحد فضل علينا ولا خيرا ولا شيء. فلما كنا كذلك ابتلينا بنفس الخلق الذي عملنا به الآخرين. لذا لا نسارع في اتهام الآخرين، بل أول من نتهم نتهم أنفسنا. لذا عود إلى الفضل، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتصار بدر. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم شامخا فرحا بنصر الله عليه، ثم ينظر إلى 70 أسيرا من كبراء قريش، ينظر إليهم ثم يتذكر أنه خرج إلى أهل الطائف يدعوهم لمدة شهر كامل، فوجه بالضرب والشتم والسب، حتى لما أراد أن يدخل مكة خشي أن يمنع من دخول مكة، فبدأ يبحث عن أحد يدخل في جواره، فرسل أكثر من أحد فرفضوا إلا المطعم بن عدي وكان كافرا، فقال على الرحب والسعة. فأتى المطعم بن عدي بأبنائه وعشيرته يحملون السلاح، ووقفوا على أركان الكعبة وقالوا نحن أجرنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أجرنا من أجرت؟ ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا مكرما، فلما كان من أهل الفضل نظر إلى هؤلاء 70 أسيرا فقال والله لو كان المطعم بن عدي، ركز، حيا، لأنه قد كان مات ومات كافرا، قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة، النتنة كم؟ 70 من أشاوس قريش من عظمائها وكبرائها لأعطيتهم له. فصار الإنسان لا يتذكر فضل الأحياء ولكن يتذكر فضل الموتى، يتذكر موقفا لرجل كافر. حصل جهنم، مات كافرا، ولكن لما أحسن إليه عامله النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، فذكر فيه أنه لو كان حيا وسأله 70 رجلا هبهم لي لقال خذهم. لذا التعامل بالفضل، ألا تنسى جميلا، ألا تنسى جميلا فعل لك من حي فترد الجميل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهداه رجلا هدية أهداه بمثلها وزاد عليها. إذا أحسن إليه إنسان أحسن إليه وزاد. قال صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق المصدوق بأبي وأمي ونفسي والناس أجمعين، قال في كلمة من أعجب ما تسمع، رسول الله، ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها. في المعنى أن ما من أحد أحسن إلي إلا وأحسنت إليه، ما من أحد أهداني إلا وأهديت، ما من أحد أعطاني إلا وأعطى، ما أحد أكرمني إلا وأكرم، ما أحد أنفق علي إلا أبا بكر رضي الله عنه، فإن له علي يدا يكافئه الله به. الشاهد أن ما من أحد له علي يد إلا كفأناه بمثله. هذا هو الفضل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في كلمة عجيبة، يقول: ثلاثة لهم علي يد، من الذي عليه يد؟ قال: رجل دخلت في مجلس فأفسح إلي وأجلسني بجانبه. اعتبر أن هذا فضل، يد، جود، كرم. فنحتاج إلى هذا الفضل. إذا ذكر أمامك فلان كثير منا صار يترصد أخطاء الآخرين، أخطأ في كذا، أساء في كذا، فعل كذا، سمعته يفعل كذا، يقول كذا، سمعت عنه كذا، حتى صارت صور الآخرين كلهم في قلوبنا مشوهة ونسينا الفضل. لذا نريد أن نغير. إذا سئلت عنك فأنا لا أدري إلا أحسن ما فيك فأذكر فضلك، وإن لم أعلم لك فضلا فلأسكت، فإن إن كان للناس عيوب فبك عيوب، وإن كان لك عينين فللناس أعين. نريد أن نعود إلى الفضل مرة أخرى. تأمل عائشة رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 9 سنين. معلش لو نقرب عشان الدنيا زحمة، كل الأدوم فرقة. خش يا شيخ. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. عائشة فتاة صغيرة جميلة ذات حسب ونسب وأصل وفصل، هي أحب زوجاته إليه صلى الله عليه وسلم وهي تعلم، ولكنها تقول كلمة عجيبة، تقول: ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة. أين خديجة رضي الله عنها؟ خديجة رضي الله عنها ماتت قبل أن تتزوج عائشة رسول الله ب3 سنوات. فهل تغار حية من ميتة؟ قالت: نعم، ما غرت غيرتي منها من أكثر ما يذكرها. فهذا هو الفضل، أنه يذكر فضلها حتى وهي ميتة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة عجيبة، قال: رزقت حبها. لما ثقل الأمر على عائشة رضي الله عنها من كثرة ذكره لها رضي الله عنها، حتى أنه في يوم هش وبش عندما دخلت امرأة فقالت له: ما لك؟ فيه؟ قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة رضي الله عنها. كان إذا أراد أن يوزع طعاما يرسل فيقول: إنهن كن صويحبات خديجة. فلما استدت الغيرة بعائشة رضي الله عنها قالت: والله ما هي إلا عجوز حمراء الشدقين. حمراء الشدقين ماتت خديجة رضي الله عنها وهي في 65 فقد سقطت أسنانها، لذا فليس هناك أسنان، فقالوا عنها أنها حمراء الشدقين. وقد أبدلك الله خيرا منها، تشير إلى نفسها في 15. فكان الرد الحاسم: والله ما أبدلني الله خيرا منها. تخيل هذا هو الفضل بعينه وإحقاق الحق حتى لو كان ميتا. الفضل لأنها لما ظنت أنها لها فضل على خديجة أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع كل شيء موضعه، فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، ولقد رزقت منها الولد وإني لرزقت حبها. فلنتذكر ذلك. إذا نحتاج أن نعود إلى معاملتنا بالفضل، فإن أسأت إلي مرة فأذكر لك أن لك عندي حسنات، فتذوب معصيتك أو خطأك أو إساءتك في بعض حسناتك. قال الرجل: التمس لأخيك عذرا من 70 عذر، فإن لم تجد له عذرا قل لعل له عذرا لا أعلمه. نعوذ بالفضل. وإن أسأت إلي، هل هناك مانع أن أذهب إلى بيتك وأعتذر إليك لأصحح ما قد وصل إليك؟ لما تنازع ابن الحسن وابن الحسين رضي الله عنهما، فقام ابن الحسن فسب ابن الحسين سبا مقزعا في المسجد، فتركه حتى أتى الليل، ثم جاء إلى بابه فطرقه فقال: يا أخي، إن كان ما بي صحيحا غفر الله لي، إن كان ما قلته علي صحيحا غفر الله لي، وإن كان ما قلت خطأ غفر الله لك. ثم انطلق عائدا، فذهب ابن عمه والتزمه من خلفه وظل يبكيان. فهل من حرص على أحد إن كان له علي فضل، إن أساء إلي أن أذهب إلى بابه فأعتذر إليه حتى تكود العلاقة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا مع رجل من الصحابة، فمر رجل فقال له: إني أحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: اذهب فاطرق بيته وقل له إني أحبك. نحتاج أن نعود إلى الفضل، نحتاج أن نعود إلى الإيواء، أن الإنسان إذا عانى مشقات الحياة، عانى صعاب الحياة، عانى الهموم، فليس له أكثر من أخ يلجأ إليه، يأوي إليه فينسى كل هموم الدنيا، لأنه في زمن صار هناك فقر في الحب، صار الحب كلمة منكلمة، صار الحب كلمة منتشرة على الألسنة مختفية من القلوب، كل يقول لك حبيبي لسانا، أما قلبا فالله أعلم في القلوب. فإذا وجدت من يحبك حقيقا حقيقة فأنت تأوي إليه، تشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة. نحتاج إلى الفضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله جل جلاله في ثنايا الكلام عن الطلاق وتلك المرأة التي طلقت ولم يدخل بها، قال الله سبحانه وتعالى في قضية الطلاق، قال: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بالمعروف حقا على المتقين، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو أن تعفو المرأة نفسها أو يعفو وليها، وإن تعفو أقرب للتقوى. فهذه المرأة عقد عليها، ولما يدخل بها وتطالب المرأة ووليها بالعفو، والعفو هنا أقرب للتقوى، يعني التقوى هنا، فإن عفوت فأنت تكون في جانب المتقين، إن أخذت حقك لا شيء عليك، ولكن إن تعفو فأنت أدنى للتقوى. إذا أيها المرأة إذا عفوت فأنت أيها الولي إذا عفوت هو أقرب للتقوى. ثم قعد القاعدة الأصيلة: ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا كان هذا بامرأة لما يدخل بها، رجل عقد على امرأة ولما يدخل بها فلم يرى منها شيئا، لم يفعل بها شيئا، ليس هناك مودة ولا رحمة ولا سكن، لأنه لم يدخل بها. فكأن الشريعة تقول أن هذا أصل في المعاملة، وإن لم تصل المعاملة إلى العمق والتداخل وما شابه ذلك، وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم العجيب أن تأتي بعد هذه آية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذه الآية تماما في منتصف آيات الطلاق، والمرأة التي مات عنها زوجها، فلما أتت آيات الصلاة في هذه كأنها إشارة إلى أن العفو الذي هو أقرب التقوى، والفضل هو عبادة مثل تلك الصلاة التي هي عبادة. فليست القضية قضية صلاة ولا قيام ولا قرآن، ولكن القضية الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. لذا عود إلى الأخلاق، عود إلى العفو. إذا رأيت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أهل الدنيا كان يقرض الناس، فإذا وجد معسرا قال لعماله: ضعوا عنه. فيأتي يوم القيامة الله جل جلاله فيقول: أنا أحق بذلك منه، أدخله الجنة، لأنه يعفو عن معسر. كان قديما يقال: ياما في السجن مظالم، صار السجن كله اليوم مظلوما. صار أي أحد يقرض الناس أهم شيء الورقة، وإن تأخر يوما أو يومين ليس له إلا الحبس. فنعود إلى أخلاق الإسلام، نعود إلى أخلاق البيوت. كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ أخلاق البيوت، لتخرج فتنبثق من البيوت الأخلاق الإسلامية الصحيحة السليمة، فتنتشر في ثنايا المجتمع، ليعود المجتمع المسلم مرة أخرى إلى المدينة الفاضلة، إلى اليوتوبيا. نحن نحتاج إلى أخلاق، تلك الأخلاق التي افتقدناها، لو عدنا ومكنت منا تلك الأخلاق لأصبحت مدينتنا هي المدينة الفاضلة بالدين.
فعود ولا تنسوا الفضل. من أحسن إليك مرة فأنت لا تنساها أبدا، ومن أساء إليك مرة آلاف المرات فأنت لا تذكرها أبدا. يحكى أن الرجلان كانا متصاحبان، فلطمه صاحبه لطمة شديدة فكتب على الرمال: اليوم لطمني أخي لطمة شديدة تألمت منها ألما شديدا. ثم كان يسبحان فهم أن يغرق فأنقذه، فجاء على الصخر وقال: اليوم أنقذني صاحبي. قال: عجبت لك تكتب إساءة على الرمال وتكتب الحسنة على الصخر. قال: لأن الإساءة تمحى والحسنة لا تنسى. هذا هو عين الفضل. فلنتعامل بالفضل. أذكر حسناتي أذكر حسناتك. إياك أن تترصد لي، لأنك لو ترصدت لي فالله جل جلاله سيسلط عليك من يترصد لك ولو بعد حين. إياك أن تؤذيني، فإنك إن آذيتني فإن لم أؤذك فيسلط عليك من، والسيئة بمثلها. لذا فمن عفا وأصلح فأجره عود إلى الفضل. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أدبنا بأدب من عندك، اللهم أدبنا بأدب من عندك، اللهم أدب لنا نفوسنا التي بين جنبينا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد سرائرنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، أصلح لنا ألسنتنا، أصلح لنا أسماعنا، أصلح لنا أبصارنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليه. ربي نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتنين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا ندمين. ربي نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك مخبتين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت أهل الثناء والمجد. اللهم إنا لا نحسن ثناء عليك فأرزقنا ألسنة تلهج بحمدك. اللهم اجعلنا لك حمادين، اللهم اجعلنا من عبادك الحمادين. ربنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم اجعلها الوارث منا يا رب. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا